نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد
الله. الله يحييك ويبارك فيك ويحييك أحسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث يجيب الشيخ عبد الله على أسئلتكم في كل حلقة. نبدأ شيخنا باستعراض بعض أسئلة المشاهدين. هذا أخونا ابن عيسى من زاهدان من إيران يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا الخاصة للأستاذ الشيخ المبجل حبيب العين عبد الله البطاطي حفظه الله. حقيقة لم نرى برنامجا بهذا الكم الهائل من الفوائد والإفادة، فلله دركم وعلى الله أجركم. يقول إذا كان لديكم جديد من الكتب الأدبية قدموها في حلقة جديدة يعني، ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، طبعا نحن نشكر أخونا ابن عيسى، هذا أخونا جزاه الله خير، رسالته المفعمة بالمحبة جزاه الله خير والدعاء. ونشكر أخواننا كلهم الذين يبعثون رسائل يعني شيء من الوجدانيات اللي يجدون من البرنامج، محبتهم لهم، استفادتهم لهم، متابعتهم. نحن نشكرهم جميعا ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع ويبارك في المجهود وينفع بالجهود. وأما سلمك الله مسألة أنه نخصص حلقة أدبية، هذا صعب يا حسان، لأنه نحن إما نأتي بنتاج مؤلف معين، ربما كان نتاجها نفسه مختلط يعني عدد من العلوم، وربما كان في فن هو ألف فيه مثلا، وربما كان إنتاج دار معينة، والدار هذه الغالب أنها تتنوع في إصداراتها يعني، إلا إن كانت والله إصدارات جهة معينة هي تعتني مثل النادي الأدبي إخراجاته أدبية أو شيء من ذلك، مثلا كتب مركز تفسير كتبه كلها في التفسير، حين سيتحد عندنا الموضوع عامة عموما يعني، فصعب أن نجعل حلقة كاملة مثلا ننتقي من هنا وهنا وهنا حتى نجمع مثلا مادة أدبية. ولكن عدد الكتب الأدبية التي عرضنا ترى شيء كثير ليس بالقليل، ونحن إن شاء الله نحن نتمنى من الإخوة إنهم يفهرسون مثلا ما يتعلق بكتب الأدب، ما يتعلق بكتب الشعر اللي عرضناها يعني. نحن عرضنا ما شاء الله يا حسان تقريبا 3400 كتاب تقريبا حتى الآن، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك. فيعني كما صنع في كتب الأصول وفي ناس صنعوا شيء في كتب أظن التفسير والعقيدة وشيء من ذلك يعني، ونتمنى أن تتواصل الجهود في خدمة البرنامج من باب تسهيل الوصول للمعلومة إن شاء الله للباحثين.
محمد صغير أو صغير،
طبعا نحن كل إخواننا نقول لهم طلباتكم على عنا وراسنا يعني، ودنا نلبيها، لكن عاد من طبعا لأنه هذا أحد الطلبات، ولا الطلبات ما شاء الله تبارك الله كثيرة، منهم من يقترح طريقة معينة فكرة ثانية، منهم من يقترح تغيير هذا بحيث أنه يصير طريقة أخرى يعني، إما انقلب إلى ندوة أو شيء يعني، هذا صعب. هو البرنامج له فكرة معينة هو يخدم هذه الفكرة لا أقل ولا أكثر، هذه كلها طلبات وإن كانت مفيدة في ذاتها، لكن ليست البرنامج ليس محلها، محلها شيء آخر، يقام شيء آخر. ونسأل الله عز وجل أنها نوفي بشيء مما يريد الإخوة من الإفادة.
آمين. محمد من سوريا يسأل عن أهم وأشمل كتاب في الأدعية والأذكار الموروثة أو المأثورة مع شرحها.
طبعا احنا مر معنا عرض لكتاب جليل يعني كبير القدر لفاضل عالم معروف، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن الشيخ العلامة عبد المحسن البدر العباد المشهور، له كتاب سماه فقه الأدعية والأذكار، ترى كتاب جليل يا حسان. أصلا ترى كان هو برنامج يذاع ثم الشيخ فرغه، أصلا كان هو يكتب يحرر المادة العلمية ثم فرغه وحرره وطبع في مجلد ضخم من إصدارات دار المنهاج بالرياض، وعرضناه سبق لنا بتفاصيله وتقسيماته وأنواع ما فيه، وهو كتاب جليل وفيه فوائد ونفائس، وهو حقيقة يحتاج ويرجع له، ونحن عرجنا عليه ونوهنا بقيمة العلمية في وقته. كذلك عرضنا كتاب إتحاف المسلم بشرح حصن المسلم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني، سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمة الله عليه، وهو مجلد ضخم سبق أن عرضنا أيضا في البرنامج، هو له كتيب صغير اسمه حصن المسلم مشهور. مشهور، هو جاء وشرح وأطال في الشرح. هذا كتيب صغير لكن الشرح في مجلد ضخم جدا، يعني في قرابة أكثر من 1000 صفحة تقريبا،
ما شاء الله.
فهذا من من من, من أقرب الكتب تناولا في مسألة شرح الأدعية والأذكار المأثورة، يعني من حد نرجع إليها.
نعم.
نبدأ
تفضل.
بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، رسالة ماجستير في الحديث، في الحديث النبوي. أراد به صاحبه أن يستخلص أثر أحد الأئمة وهو الإمام مالك في علوم الحديث، فأثره يعني في من جاء بعده، هذا أثره، سواء أثره في الدروس التي في روايات التي تلقاها عنه تلاميذه أو في مؤلفات التي ألفها. فجمع في هذا الكتاب وفي هذه الرسالة العلمية التي جعلها بعنوان الإمام مالك وأثره في علم الحديث النبوي، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مشعل بن محمد الحداري وفقه الله، وهو أستاذ الحديث في كان فترة درس في جامعة الكويت أو شيء من ذلك. طبعا الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار غراس بالكويت أيضا. الكتاب جاء إلى الإمام مالك رحمه الله، أو جاء إلى الكتاب وقسمه إلى أبواب. الباب الأول في ترجمة مالك، وأوعب فيه الترجمة والكلام، مع أن تراجمه مشهورة لكن أراد استخراج شيء مما يتعلق بالترجمة مما تنفع ترى العنوان، وهذا هو القصد في التراجم لما تترجم. يعني مثلا لو ترجم له من أراد أثره في الفقه، فليجير معلومات الترجمة فيما يخدم هذا الباب.
صحيح.
طبعا عندنا أشياء ثابتة مثل نسبه اسمه كنيته أسرته رحلاته شيوخه تلاميذه، أشياء ثابتة يعني هذه النواحي اللي هي سمى قضايا الشخصية. لكن تأتي الآثار العلمية، يعني هذا عقد مثلا فصلا في داخل الباب، هذا فصلا في آثار مالك العلمية، وهذا يعني من مباحث الكتاب النفيسة. جعل تحته 15 مبحث، هي 15 كتاب منسوب الإمام مالك رحمه الله. أكثر كانت رسائل يرسلها إلى بعض من يسأله، لبعض العلماء وشيء من ذلك. لكن ثم بعد ذلك طبعا درس قيمتها العلمية وأثرها وشيء من ذلك والكلام عنها. الباب الثاني جعله في الموطأ. طبعا أشهر كتاب أول ما يذكر مالك يذكر الموطأ.
صحيح.
أو طبعا غرب وشرق الكتاب، رواياته كثيرة جدا وترقاه الأئمة بالقبول، وهو أصل لمن بعده من الكتب المطولة، سواء كانت في كتب الصحاح وغيرها، فهو معول عليه. فجعل بابا كامل للموطأ، قسمه إلى عدد من الفصول، تكلم فيه مثلا عن موارده موضوعه طريقة تأليفه ومنهجه فيه، تكلم فيه عن مرويات الموطأ، الخدمات التي جاءت على الموطأ بعد من خدم رجاله وغريبه ورواياته، الشروح التي عليه، وذكر عدد كبير 93 شرح من الشروح طبعا على مر العصور ذكرها، وبدأ يتكلم عن كل واحد، يتكلم عنه كرواية من حيث المطبوع من عدمه من موجود وشيء من ذلك وشيء من المعلومات عنها. ثم انتهى إلى مثلا آثار الإمام مالك وأثرها في من جاء بعده وشيء من ذلك. ثم جاء الكلام اللي هو أثره في علم الحديث، وجعله إلى وقسمه إلى بابين، باب في أثر مالك في الجرح والتعديل، وهذا تحته فصلان، أثره في الجرح ثم أثره في التعديل، وهذا قسمه إلى جمع أقواله في التعديل وأقواله في الجرح، ثم منهجه في التعديل ومنهجه في الجرح في كل واحد منها، وهذا من السبر الطيب جمع الأقوال الإمام حتى يستخلص منه منهجه، وهذا جيد جدا في الباب. ثم بعد ذلك جعل أثر مالك في علوم مصطلح الحديث، وتحته عدد من المباحث جدا، كل ما يتعلق بمباحث مصطلح الحديث يستخرجها من كلام مالك أو في من نقل عن مالك من الأئمة يستخرجها ويذكرها. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار غراس كما ذكرنا وفقهم الله. هذا سلمك الله رسالته الدكتوراه، هذه رسالة الدكتوراه، وهي عن أحد الأئمة المشهورين الكبار من علماء القرن التاسع، توفي عام 840 رحمه الله، هو العلامة البوصيري. الإمام، هذا العنوان، الإمام شهاب الدين البوصيري المتوفى عام 840 للهجرة رحمه الله، ومنهجه في الدراسات الحديثية، منهجه في الدراسات الحديثية. طبعا الإمام البوصيري من المعروف أنه جاء في فترة ظهرت فيها علم الزوائد واستخراج الزوائد وشيء من ذلك، يعني هذا نشطت العلوم، هذه نشطت، ولهذا أهم كتب الإمام البوصيري كتابان، إتحاف الخيرة المهارة بزوائد المسانيد العشرة، وهو كتاب أخذ مسانيد عشرة من الأئمة مثل النبي يعلى وغيره، واستخرج الزوائد على الكتب الستة المشهورة واستخرجها، وهو كتاب مطبوع طرف 10 مجلدات، طبع طبعتين، مع أن كلتا الطبعتين من العجائب حسن، كلتا الطبعتين اعتمدتا على نسخة واحدة في المكتبة الأثرية وهي ناقصة، وأتم النقص، والنقص كبير ليس بقليل، يعني حوالي 27 بابا غير موجودة، وأتموه من النسخة المختصرة، لكن حتى النسخة المختصرة فيها شيء من الخرم، مع أنه يوجد 15 نسخة للكتاب، وهذا من العجائب أن تتابع طبعتين متتاليتين وعلى نفس الطبعة، مع أنه يوجد عدد من النسخ الأخرى الخطية. نحن نتمنى أنه يعاد إن شاء الله، وهذا من المشاريع اللي يحتاج إلى إعادة طباعة، لأن الذي خرج ناقص مع الأخطاء طبعا المطبعية. المقصود كتابه هذا جليل، وهو في الزوائد أيضا، شوف، وهو تأثر بشيخه العلامة الكبير الهيثمي رحمه الله، وهو صاحب فن في الزوائد هذا، تأثر به وبشيخه الآخر ابن حجر، ابن حجر أيضا له المطالب العالية في الزوائد، المهم نتأثر بشيوخه، فهو ألف كتابا في الزوائد سماه إتحاف الخير المهرة بزوائد مسجد العشرة، ثم كتابه الآخر سماه مصباح الزجاجة بزوائد سنن ابن ماجه، وهو كتاب معروف سيار عول عليه كل من جاء بعده، لأنه فيه علمه كلامه على الرواه، حكمه على الأحاديث، ذكر العلل، هذا فيه علم العلامة البوصيري رحمه الله. وكتاب آخر هو مختصر الإتحاف أيضا مطبوع، وثم جزء في الحجامة مشهور مكتوب، ترى هذا المطبوع من مؤلفات البوصيري رحمه الله. طبعا من محاسن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مشعل الحداري وفقه الله في هذا البحث الماتع الذي قسمه إلى أبواب، الباب الأول جعله في ترجمة موعبة لا تكاد تجد لها نظير في من ترجم العلامة البوصيري رحمه الله، يعني هذا الكتاب الآن مظنة للترجمة الموسعة، وفيها من ثنايا البحث مما يتعلق بمادة الترجمة ما لا يوجد في غيره، والسبب استخرجها من بطون كتب البوصيري رحمه الله ومخطوطاته الموجودة لكتب الأخرى التي لم تطبع، ومن نوادر النقل عنه أو الحكايات عنه، ففيها من القضايا ما لا يترى في غيرها. وتوسع الباب الأول ترجمة موعبة لما البوصيري، لكن عقد فيه 6 فصول، يعني مثلا عقد فصلا إلى مؤلفاته العلمية وقسمها إلى مباحث، مثلا المبحث في الآثار المطبوعة وذكر الأربعة ذكرت لك الآن، وكل واحد 5 مطالب، يجي مثلا عنوان الكتاب نسبته للمؤلف، يذكر هذا منهجه وموارده وكذا، أو حتى التقييم طبعاته كيف التقييمها ونسخه الخطية الموجودة، ثم آثاره المخطوطة، ثم آثاره المفقودة، ثم ما نسب إليه، يعني هذا بالتدريج بهذه الطريقة، ثم آثار هذه المؤلفات في من جاء بعده، ثم بعد ذلك المآخذ على مؤلفات البوصيري وأهمية مؤلفات البوصيري، هذا تقريبا كان الباب الأول كاملا. ثم عقد بابا بعد ذلك عاد الآن اللي هو لب الرسالة العلمية، وهي منهجه في الدراسات الحديثية، استخراج واستنباط منهجه، وهذا تحته هذا هو اللب الآن، وهو القسم الثاني من الكتاب عبارة عن استنباط واستخراج لمنهج العلامة البوصيري رحمه الله فيما نثره من علوم الحديث في أو الدراسات الحديثة في كتبه، فجعل مثلا منهجه في التصحيح، منهجه هذا فصل تحته طبعا مباحث، منهجه في التضعيف، منهجه في التحسين، منهجه طبعا التضعيف هو آخر الفصول، وهو تحته 20 مبحثا. طريقته أنه يأتي يقرأ جرد كامل كتب العلامة البوصيري ويستخرج لك يا حسان عبارة عن نتائج كمية، يعني يقول لك كم، يقول هذا كذا عدد الحديث قال فيها فلان ضعيف أو رواته كذا أو كلامه على الرواة، العبارة استعمل هذا ذكرها في كذا راوي قال في المواضع فلانية، فخرج إلى إحصاءات رائعة جدا. ولهذا كتابه، شوف يا حسان هذا من الإشادة به، شوف كتابه مليء بالجداول على إخوة يظهر لهم، شوف إحصاءات يتكلم عنه، مثلا عنايته بغريب الحديث ماذا يفعل كيف يترجم، عنايته بالرواه، شوف هذا جداولها مليء كتابه بالجداول لأجل المقاشر، شوف هذه إحصاءات عندنا، هذه إحصاءات كاملة لأنه جرد كتبه فخرج بهذه الإحصاءات، هذا المصطلح عنده كم مرة تكرر الكتاب كاملا بهذه الطريقة، شوف كم مرة تكرر هذا الراوي، كم مرة تكلم عنه موافقته لإما غيره أو لا، وبهذه الطريقة كل مباحث الكتاب فيه إحصاءات وجرد لكامل مؤلفات البوصيري العلامة البوصيري رحمه الله تعالى. الكتاب من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مشعل محمد الحداري وفقه الله، من إصدارات دار غراس بالكويت في مجلد، هذا سلمك الله عبارة عن مجموعة من الأبحاث والتحقيقات، بعضها مقالات كتبت أو أبحاث كتبت، إما مقالات أبحاث محكمة ونشرت في مجلات محكمة، أو أبحاث كأوراق علمية قدمت إلى مؤتمرات دولية، أو مؤلفات ألفها وكتبها وأخرجها لأجل الحاجة إليها الماسة. هذا الجزء الأول أو المجلد الأول وسماه أوراق منثورة، جمع فيه 10 من أبحاثه، فيه 10 من الأبحاث طبعا كلها من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مشعل بن محمد الحداري وفقه الله، من إصدارات دار غراس، مجموعة في هذه، ونحن نشيد بمثل هذا العمل، وهو إذا كان الإنسان كثير من الرسائل الصغيرة التي نشرت في المجلات أو التي خرجت مستقلة أو أبحاث أو مقالات في مواقع إلكترونية وغيرها، من الجميل جدا إذا اجتمعت أن يخرجها في مجلد، هذا أحفظ لها وأبقى وأسهل حتى في التفتيش والتنقيب عنها. هذه الأبحاث ما هي يا حسان؟ نحن بس عشان نقرأ للإخوة ما يوجد في الكتاب من الأبحاث حتى تتشوف لها من أراد الحرص عليها. طبعا هذه الأبحاث الأول منها تحقيق كتاب التوبة لابن عساكر، وحققوا نسخة خطية وحيدة محفوظة في الظاهرية، وهو عبارة عن أحد المجالس التي أملاها الحافظ العلامة ابن عساكر رحمه الله، وأبلى أملى أكثر من 400 مجلس، ربما كان بعض المجالس إلى موضوع واحد. كان أحد المجالس موضوعه التوبة، فجمع فيه قرابة 15 أثرا ما بين أحاديث مرفوعة وأقوال مأثورة وأبيات شعرية، جمعها طبعا على طريقته على طريقة المحدثين بالإسناد، ويذكر بعض الفوائد فيها. هو أخذ هذا الجزء المجلس وأخرجه في كتاب سمى كتاب التوبة وحققه، وهذا الطبعة الثانية عندنا هنا في هذا الكتاب. كتاب آخر لابن عساكر سمى الثانية الآن تحقيق كتاب ذم الوجهين واللسانين، أيضا لابن عساكر، أيضا هو أحد المجالس في هذه المجالس وأخرجها على نسخة خطية الوحيدة الموجودة في الظاهرية. الثالث تحقيق كتاب أصول السنة الحميدي، وهذا سبق أن عرضناه للشيخ وفقه الله في هذا البرنامج قبل حلقات يعني. الرابع بحث عبارة عن اقتران الخلود بالأبدية في القرآن، ما الفرق بين أن يقول أبدا أو أن يقول خالدين أو خالدا، هل فرق بينهما؟ طيب إذا افترقتا هل لكل واحد معنى، وإذا اجتمعتا ماذا تفيد؟ طبعا خالد بن يثير ممتازة، قال هذا مما يفيد في مسألة فناء النار وخلود القاتل عمدا، من قتل مؤمنا خالدا الذي ذكر الله في القرآن، هو ذكر إذا قال الله خالدا أبدا فالمعنى واحد، لو ذكر أن الخلود هو المكث الطويل ولا وقد لا يقتضي الأبدية، أما أبدا فهي أبدا، لكن إذا اقترنت به الأبدية فمعناه عدم الخروج إطلاقا، كذا قال. هو خلص إلى جمع كل الآيات اللي فيها اللفظين. البحث الخامس ملحوظات على كتاب العمارة في صدر الإسلام، وهذا عبارة عن كاتب خرج في هذا الكاتب إلى أن أصل العمارة اللي في على مدى الحضارة الإسلامية كلها مسروقة منهوبة من الحضارات السريانية واليونانية وغيرها وليس لهم شيء، والكلام هذا وأتى بعبارات عجائب غرائب يعني وأشياء، وأراد به أن يفند بعض ما ذكر، خاصة أن الكتاب صار رأسا في بابه في بعض الجهات يعني. البحث السادس ملحوظات على تحقيق كتاب الوقوف على الموقوف، وهو كتاب للعلامة الموصلي رحمه الله، وأخرج من قبل وأراد أن يذكر بعض الملاحظات على التحقيق وليس على الكتاب، على التحقيق. طبعا كتاب السابع البحث فهرس أحاديث كتاب مكارم أخلاق ابن أبي الدنيا، وهذا أخرجه أحد المستشرقين فصنع له فهرسا. الثامن الأقوال المنسوبة للعلامة الواقدي رحمه الله في الجرح والتعديل، وهو وكلام في جحد المنقول، مع أنهم يطعنون فيه، محمد بن عمر الواقدي مشهور يعني يطعنون فيه ترى من ناحية الرواية وهو متروك يعني، لكن بخلاف تلميذه محمد بن سعد السبق ترى عرضنا كتاب عنهم، لكن هو جمع أقواله التي نقلها أئمة الحديث في الجرح والتعديل له وصنع لها دراسة، ما الذي وافق طبعا أقواله في التعديل ثم أقواله في التجريح، ومتى موافقة الأئمة لها أو لا، بداية بتلميذه محمد بن سعد وكلامه في الطبقات طبعا. ثم البحث التاسع الرد على مقالة صفة الصلاة على النبي عقب الأذان، وهذا بحث خرج فيها مسألة أن ما يجهرون به بعد الأذان بعض المؤذنين في بعض الدول اللي يذكرون الصلاة بطريقة يعني ملحنة، هو قال إنه هذه لا أصل لها، أحدهم كألف رسالة في تجويد العمل هذا وأصليته يعني. العاشر بحثها زخرفة المساجد رؤية شرعية، وهو أراد بها ذكر حال المساجد وغيرها والزخرفة وحكمه ونحو ذلك، وفق الله. هذه عبارة عن 10 أبحاث في هذا المجلد من إصدارات قلنا دار غراس، وكلها قام ببحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مشعل محمد الحداري وفقه الله. طبعا كل واحد في الداخل يا حسان، طبعا الترقيم للصفحات متتالي، لكن كل واحد عندنا من آتم عن الأصول الخطية اعتمد عليها في بعض الكتب، كل واحد منفرد بمقدمته وفهارسه ونعم وخدماته. هذا سلمك الله عبارة عن الجزء الثاني من الأجزاء المجموعة له هو، لكن غيرها سماها الكناشة. معروف الكناشة عبارة عن دفتر يجمع فيه مهبة ودب يعني من أعمال الإنسان، وهذا معروف حتى قديما يعني معروف عندهم. هذا أيضا هو الجزء الثاني المجموع الذي فيه أيضا جمع 10 رسائل علمية له، طبعا سماها الكناشة المجموع، وهو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مشعل بن محمد الحداري وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار إيلاف الدولية بالكويت أيضا. لكن هذه الموضوعات العشر ما هي، أنا بقرأها من الداخل لأنه في هذا غير واضح عندنا. هذه العشرة كالتالي، بعضها قلنا لكم أبحاث محكمة ونشرت، وبعضها مقالات بحثية أو علمية ألقت في مؤتمرات دولية أو شيء من ذلك، فكل جماعة في هذا المكان. الأول البحث الأول عندنا كلام الأقران، تعرف كلام الأقران يا حسان؟ كلام بعضهم في بعض اللي هم المتقاربين في السن والعمر والزمن أو البلد أو شيء من ذلك، يتكلم بعضهم في بعض، شوف تعريفه أنواعه وحكمه، جمع ما قيل في هذا الباب سواء من كان يعتد به أو لا يعتد به وحجة كل فريق منهم، ثم خلص النتيجة. الثاني البحث الثاني كتاب كتاب اسمه أولاد المحدثين لابن مردوي رحمه الله، متوفى عام 410 للهجرة، موضوعه هذا دراسة عن الكتاب مفقود، لكن هناك من نقل منه، بالذات ابن نقطة في تكملة الإكمال يكثر النقل عن المردوية، جمع غالب المادة فيه من كتاب تكملة ابن نقطة، ثم جمع من كتب غيرهم. قال عنوان البحث: كتاب أولاد المحدثين لابن مردوية موضوعه وعناية العلماء به، هذا كامل البحث. كتاب ثاني عبارة عن بعنوان أقوال ابن مردوية المتوفى عام 410 للهجرة رحمه الله في الجرح والتعديل جمع ودراسة. قال ابن مردوية من العلماء الذي عول الناس على العلماء ممن جاء بعده على أقوال في الجرح والتعديل، وهي كانت قليلة الحقيقة، لكنها مما تذكر وذكرهم له معناه يعتدون بقوله. وهو أيضا بعد أن جمعها قارنة ذكر ألفاظه في التعديل ثم ألفاظه في الجرح، ثم ذكر يقارن بكلام الأئمة من يوافقه ومن لا يوافقه، وإذا كان هنا خلاف بدأ يقارن. طبعا القوة طبعا عموما ليست كثيرة، يعني يمكن 31 قول أو شيء من ذلك يعني نتكلم فيه. وأكثر كلامه منقول، أكثر من نقل كلامه أيضا ابن نقطة في كتاب تكملة الإكمال. البحث الرابع: المصطلحات المتشابهة بين القراء والمحدثين دراسة مقارنة، وهذا ماتع. يأتي إلى المصطلح مثلا متواتر عند القراء ما المقصود به وماذا يعنوه عند المحدثين، ثم يجي مقارنة، عندك المشهور، عندك الأحاد، عندك الروايات وشيء من ذلك، كل ما يتداوله مشترك بينهما بين علماء الحديث وعلماء القراءات يأتي به ويأتي بمراد عند هذه الطائفة وهذه ثم يقارن بينها. السادس من الخامس من الأبحاث: قول المحدثين متفق عليه معناه واستعمالاته، لأنه ظهر عندنا عدد من الاستعمالات لهذا المصطلح. بدأ يذكر لك من استعمله بمعنى الصحيح، من استعمله في من على الثلاثة أضاف مالك من استعمله، ويذكر لك ذلك. السادس: صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابات جورج تارتون، وهذا أحد هذا مستشرق بلجيكي، كتب عدد من الكتابات، وفيها طبعا ترجم له ترجمة جيدة، ثم بعد ذلك ذكر موقفه من اللغة العربية، موقفه من الإسلام والمسلمين، ثم موقفه من النبي سلم، كيف يتصور صورة النبي سلم فيه. طبعا هو غالبا كتابة المستشرقين مغرضة يعني عموما. البحث السابع: الرواة الذين تفرد بالرواية عنهم الإمام مالك رحمه الله وأثر ذلك في توثيقهم، وهذا جمع لكلام مالك في الرواة وتوثيق لهم، ثم كيف هذا الأثر جاء لمن بعده ووثقوا لتوثيق مالك لهم، عبارة عن دراسة. البحث الثامن: التجديد في السنة النبوية وعلومها مفهومه ومظاهره، وبحث التجديد مشهور معروف وكتب فيه كتابات أيضا. والبحث التاسع: عناية حاج خليفة بتصنيفات وتعريفات علوم الحديث النبوي الشريف في كتاب كشف الظنون، دراسة تقييمية. طبعا كشف الظنون مشهور وحاج خليفة كلام مشهور، جاء إلى تقسيمه لعلم الحديث، مثلا علم الجرح والتعديل، علم الرواة، علم كذا وهكذا بهذه الطريقة، كيف كان يعرفها، تعريفه لها، ذكر المصنفات وشيء من ذلك. طبعا من الجميل أنه وضع في آخر البحث مقترحا لمن أراد أن يحقق الكتاب، جعل له عدد من الخطوات يمشي عليها، يقول لو خرج بهذه الصورة ستكمل عندنا الفائدة الكبيرة من كشف الظنون. البحث العاشر والأخير عندنا في هذا المجموع: إشكالية الحكم التقني على المرويات المسندة وتقييم بعض تطبيقات شجرة الأسانيد النموذجة، هي المفروض وتقييم بعض التطبيقات شجرة الأسانيد النموذجة، وهذا حاكم فيه بعض المواقع اللي تخرج لك الحكم جاهز كذا، وأراد بس أن يحاكم أن يذكر لك نماذج الخلل وين، أين يحصل الخلل في هذا الباب. هذا عبارة عن كناشة جمع فيها هذه المباحث، وكلها صنع فيها ما صنع مما ذكرناه في الكناش الأول، وفقه الله.
أستاذنك شيخنا في مداخلة هاتفية. نعم. معنا على الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور مشعل بن محمد الحداري، باحث في السنة النبوية وعلومها. حياكم الله دكتور مشعل.
أهلا وسهلا، حياك الله أخ حسان، وأهلا بالأخوان في قناة زاد العلمية، وبمقدم البرنامج الدكتور الفاضل عبد الله البطاطي.
احنا اليوم نتشرف بمداخلتك معنا. نود في البداية، يعني الشيخ استعرض عدد ما شاء الله كبير من أبحاثكم، نود في البداية أن تحدثنا عن طريقتك يعني في الوصول إلى هذه الأبحاث، في الوصول إلى أفكار هذه الأبحاث والكتابة حولها.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الأبحاث كما هو معلوم، يعني كل بحث مثل ما ذكر الدكتور عبد الله في مكالمته يعني اليوم للخاصة، أن كل بحث تقريبا له قصة وله مناسبة. غالبا المؤتمرات وبعض الأحداث التي حولنا هي التي تسيرنا إلى بعض العناوين. فإذا كان هناك مثلا مؤتمر عن الإمام مالك فنحب أن نشارك فيه لسابق بحثنا في الإمام مالك، أو لقضية البحث التقني لأنه متعلق في بحث أيضا سابق ومشاركة سابقة تتعلق في قضية التجديد في السنة النبوية وهذه المواضيع مستجدة. يعني اليوم هناك من يقول لا بد من إعادة فهم النصوص وما إلى ذلك، فمثل هذه الأبحاث تعالج الواقع، تحاول أن تكون الأبحاث يعني ملمة وقريبة جدا من الواقع، لأن صورها يعني وإن تعددت العناوين ولكن مواضيعها ومضامينها واحدة.
نعم نعم، مساك الله بالخير يا شيخ مشعل.
مساك الله بالخير دكتور عبد الله،
أهلا وسهلا. نحن اليوم نتشرف الله بمداخلتك معنا وسعيدين جدا.
نحن أشرف
بوجودك. الله يعافيك ويسلمك. أصلا أخواننا الكويت كلهم نحبهم يعني حب خاص كذا، يعني هذا مركون على جنب كذا يعني. جزاك الله خير،
وتفاعلكم
وتواصلكم شيء ثاني يعني تشكرون عليه، الله يبارك فيكم. أنا لاحظت شيء يا شيخ مشعل.
الله عليك المكتوب.
الله يكرمك. أنا لاحظت أنك ألفت كتاب في علوم القرآن مع أنك متخصص في علم الحديث. هل أسندت إليك تدريس المادة ولا إيش بالضبط؟ يعني أقل من يكون من أهل الحديث ويؤلف في يعني علوم القرآن أو غيره. يعني
أنا عملي الأساسي دكتور عبد الله في دور القرآن الكريم، وهي حسنة من حسنات وزارة الأوقاف
ما شاء الله
الكويتية.
ما شاء
فأنا درست مجموعة من المواد ومنها مادة علوم القرآن، وشاركت ولله الحمد في لجنة يعني في عام 2000 ميلادي في قضية تقييم المناهج. فكان من توصياتنا في هذه اللجان هو إعادة النظر في مناهج علوم القرآن، بحيث أنها تكون يعني قريبة إلى العرض التربوي مع التوثيق العلمي. فذاك الوقت كان لنا ملحوظات على الكتاب المقرر أضواء في علوم القرآن الكريم على لبعض الأساتذة الزملاء، لكن يعني قدر الله عز وجل من غير إرادة مسبقة أنني أكتب في الموضوع بناء على احتياجي ومتطلبات طلابي يعني والدور عموما.
جميل.
وقدر الله عز وجل أن يكون هذا المقرر هو يعني مقرر دراسي في مجموعة من البلدان منها دولة الكويت.
ما شاء الله. طيب يا شيخ بالنسبة لي اللهم صل على محمد، يعني بصراحة يعني ما أحب كتبك إليك، يعني مما ألفته وأخرجته
بلا شك القرآن أولا، هذا لا شك فيه. يعني أنا لله الحمد وإن كان يعني تخصصي في الحديث النبوي في مرحلة الكلية في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وأيضا في الماجستير في جامعة الكويت، وأيضا الدكتوراه في المغرب الشقيق، لكن لما عدت كنت يعني أحافظ على تدريس مادة علوم القرآن لحبي لهذه المادة، وسبق أنني تتلمذ على الشيخ محمد الخضر الناجي الدكتور في جامعة أم القرى في السنة المنهجية. يعني قدر الله أنني أخذت السنة المنهجية هناك لكن ما أكملت، لكن يعني فتتلمذت عليه وعلى مجموعة من المشايخ في مادة أو تخصص القرآن وعلومه. ثم شاء الله عز وجل أن أكون أنا الموجه الأول لمواد التفسير وعلومه، فشيء يعني سويرت إليه وأحببته وإن كان هو خارج تخصصي.
طيب يا شيخ، ما لك نفس تحقق شيء من كتب البوصيري بحكم أنه خلاص يعني سير يعني مثل التبني الموضوع؟ ما شاء الله قرأت كتبه كاملة وأخرجت فوائد ووقفت عند أسرار مصطلحاته ومعرفتي بالرواد، الآن اكتشفت القواعد له والمنطلقات والمنهج، ما لك ما أخرجت ترى شيء أنت يا شيخ للبوصيري كتحقيق؟
لا، لأن يعني من نشرت رسالتي في الدكتوراه اللي هي شاب الدين البوصيري وأثره في الدراسات الحديثية أو منهجه في الدراسات الحديثية، وجدت يعني أن الكتب تخرج تباعا.
صحيح.
فكتب الإمام البوصيري يعني خرجت، الغالب خرج، الباقي منها المفقود قليل قليل، لكن يعني هناك يعني الآن تقريبا مخطوطة أو مخطوطتين استجد العلم بها فهي موجودة. لكن
لعلك
إن أعان الله عز وجل ومد في العمر تكون لها إن شاء الله طريق.
طيب ختاما يا شيخ، بس نحن نسأل دائما ضيوفنا عن مشاريعك العلمية المقبلة إن شاء الله تبشر بها الجمهور.
والله فيه يعني رسالة الماجستير تأخرت 20 سنة تقريبا ما نشرت، ما قدر الله عز وجل أنها تنشر، منهج ابن سعد في الجرح والتعديل، إذا كان هناك يعني هي جاهزة يعني وتصف للمرة الثالثة، كل مرة يحدث لها شيء يعيقها، لكن الآن يعني هي عند الطباع تقريبا شبه جاهزة. يعني أنا بالنسبة للبنية العلمية هي جاهزة، لكن هو لديه أشياء في ذهنه يريد أن يرتبها، لأن الحواشي كثيرة ومرتبة على طريقة مخالفة لما هو متعارف عليه بالنشر.
جزاك الله خير.
دكتور مشعل بن محمد الحداري، الباحث في السنة النبوية علومها، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شيخنا استاذنك فاصل.
نعم تفضل.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
في خلوات الغرف أو في جنح الظلام يعمل بعض الناس المعاصي أو يدبرون المؤامرات، وينسون أن الله مطلع عليهم، فهو سبحانه المهيمن. والمهيمن هو الرقيب الحافظ، بحفظه قامت السماوات والأرض،
ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
وهو المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما. والمهيمن هو الشهيد على عباده بأعمالهم. قال تعالى:
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
والمهيمن سبحانه هو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه. فمن علم أن الله هو المهيمن فليراقبه في سره وعلانيته، وليستحي من نظر الله إليه. قال رجل لوهيب بن الورد: عظني. قال: اتق أن يكون الله أهون الناظرين إليك. ومن أيقن أن الله هو المهيمن فليتوكل في كل أموره عليه، وليفوض أمره إليه. فالمهيمن سبحانه نعم الحفيظ لعباده المؤمنين. قال تعالى:
الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير. شيخنا نعود لاستعراض بعض أسئلة المشاهدين اللي جاتنا على رقم الواتساب. أبو عبد الله يسأل الشيخ: هل يوجد كتاب يغني أو يعتني بفك عبارات أحاديث السنة النبوية ويكون أشمل من كتاب النهاية؟
والله أما النهاية فنهاية بمعنى كلمة، ترى العلامة بن الأثير رحمه الله استوعب من كان قبله وزاد، وأحسن ترتيب الكتاب، ولهذا على اسمه هو سماها النهاية، أراد أن يكون غاية من أراد الوقوف على الغريب على الحديث النبوي فليرجع إلى هذا الكتاب. ولا شك هو النهاية نهاية بمعنى الكلمة. لكن لو زاد، لو مع أني أنا إذا كان أخونا باحثا ترى سيحتاج إلى كتب الأئمة، يعني غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي، على كتاب الخطابي، على كتاب غريب الحديث من قتيبة، على غير من الكتب مما ألف في الباب، الغريبين للهروي أيضا يحتاج إليها ترى. لكن لو جمع عليه كتاب محمد بن طاهر الفتني ترى جيد، لو جمعها كتاب فيه استدراكات لا بأس بها على كتاب النهاية، ومطبوع في 5 مجلدات ضخمة، طبعها في مكتبة دار الإيمان بالمدينة، وللأسف طبعا أغفلت، يعني الكتاب نادر وجوده الآن. أو كتاب مجمع الغرائب ومنبع الرغائب للعلامة عبد الغافر الفارسي، وطبع في 6 مجلدات من إصدارات جائزة دبي، وسبق أن عرضناه فيه هنا في الكتاب لأول مرة يطبع، لأنه هذه مطولات لو جمع عليها طيب هذه الكتب. لكن ترى النهاية نهاية، يعني من أراد أن يكتفي فبه ترى. ومن أفضل طبعات الكتاب الذي قام عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد الخراط، طبع في 10 مجلدات وأنفس مطبوعات الكتاب.
دار مين يا شيخ؟
الدار أظن النوادر أو دار القلم، ما أدري والله الآن.
جميل. أبو عبد العزيز من الرياض شيخ يشكرك طبعا على البرنامج، ويقول: ليت الشيخ لمن يعرض الكتاب يقرأ يعني اقتباسا ثمينا منه.
والله أما الاقتباسات طبعا أشوف نحن أحيانا نورد بعض العبارات، يعني نأتي بشيء يعني نقول شوف هذا كلامه، ترى الغرض إعطاء فكرة عن الكتاب، هذا الغرض والقصد. أما اقتباسات ومعلومات، أحدهم يقول لي اقرأ كامل الفهرس أو كامل، هذا ما هم الغرض البرنامج، قصدا نعطيك فكرة، ترى كذا الفكرة الكتاب كذا، هو فعل كذا، يكفينا هذه، أنت الآن عرفت إيش صار في الكتاب، عرفت أولا أنه في مادة علمية جمعت في هذا الموضوع بخصوصه، عرفت أنها هي رسالة علمية أو لا، ثم تعرف الفكرة إجماليا حول ماذا بحث، طريقة بحثي إجمالا يعني. وللحين نحن ترى نمضي وهناك أبحاث أبواب وعلى أبواب نأتي بملخص بالأبواب أيضا. فالمقصود ليس القصد أن نأخذ بعض المقالات وننظر ما فيها وشيء من ذلك، ليس القصد هذا. وأنا قلت لك هذا من طلبات الناس التي ما تنتهي، ونحن على عيننا ورأسنا كل مدنا ونبي رغبات كاملة، لكن ترى صعبة أن ننفي بكل الأغراض بهذه. وأما اقتباسات لا، وأحيانا الكتاب أصلا ما شاء الله تبارك الله يكون عالي جودة وعالي النفع، واقتباسات ترى صعب يكون منها، ولا بعرف كيف نقتبس منها. نقتبس منها الأفكار، نقول أحيانا ننبه على مزايا الكتاب وأهميته، أو هناك مبحث نقول هذا من مهمات الكتاب أو من أجمل ما فيه أو أوسع ما فيه، يعني بعض الأشياء نلفت فيها النظر لبعض القضايا البحثية داخل الكتاب. نواصل.
تفضل.
هذا سلمك الله الكتاب الذي أشار إليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مشعل بن محمد الحداري وفقه الله، وهو ما ألفه في علوم القرآن، وهو عبارة عن كتاب ملخص مفيد يجمع أهم مسائل أهم أبواب علوم القرآن، لكن عرض على الطريقة التربوية بحكم أنه لجمعية تحفيظ القرآن وشيء من ذلك، وسمى الوجيز في علوم الكتاب العزيز. هو جمعهم وطرح يمكن 22 عنوانا، كل عنوان يذكر فيه المادة العلمية التي يريد يتكلم عنها. طبعا كتاب من إصدارات شركة لطائف دار لطائف بالكويت. طبعا لاحظ حسان يأتي إلى كل عنوان، مثلا هذا عنوان من العناوين يرقمه، يقول مثلا مكي والمدني، يتكلم عناية العلماء به، تعريفه عندهم والراجع في اختلاف أهم ضوابط هذا وهذا المؤلفات، ثم مع كل باب أو مبحث يجعل المناقشة عدد من الأسئلة، لأن هو هذا تدريبي وتدريسي في نفس الوقت. كامل الكتاب هذا القراءات مثلا بعدها الناسخ والمنسوخ، والكامل كتاب الآيات الصور عدد الصور وشيء من ذلك. نعم. الكتاب مطبوع في مجلد اللطيف من إصدارات شركة دار لطائف بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله يا حسان بحث ماتع جليل بمعنى الكلمة، وهو الحقيقة يعني هذا نقول لك واحد مخمخ على البحث يا حسان، يعني يجي أول شيء يجرد كامل أعمال علم من الأعلام، هو أراد دراسته، يعني هو أراد ما هو فقط أن يخرج ما كان يكتبه نصا، بل يستنبط من خلال أعماله وثنايا أبحاثه شيء من طريقته ومنهجه في طريقة التحقيق أو التعليق أو شيء من ذلك. العلامة أحمد محمد شاكر إمام معروف في الفن، إمام في الحديث، وهو عالم راسخ في العلم، له عدد من الإخراجات العلمية والمؤلفات العلمية ما بين تحقيق وما بين تأليف، له رسائل، له مقالات، له كتب مطورة وله غير ذلك، وهو صاحب مشاريع ضخمة جدا كثير منها لم ينتهي، بدأ مسند أحمد ولم ينتهي منه، وكذلك سنن الترمذي وصحيح ابن حبان وتفسير الطبري لم ينتهي من هذه المشاريع وغيرها من المشاريع أيضا، يمكن ما انتهى إلا من الأشياء القليلة الصغيرة مثل المعرب الجواليقي والباب الآداب لسامي المنقذ وشيء من ذلك. المقصود أنه عالم جليل، كان رحمه الله له هم كبير في مسألة إخراج الكتب على أصولها الخطية، وهو من أوائل من التفت إلى هذا الباب. حتى طبعا احنا نشوف البحث، أصلا البحث رسالة الدكتوراه أخذ من أحد المخطوطات من تقديم أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أشرف ابن عبد المقصود عبد الرحيم وفقه الله، وعنوانه منهج أحمد محمد شاكر في تحقيق النصوص. طبعا أحمد محمد شاكر ما ألف كتاب في الباب، لكن أراد أن يستخرج منهجه وطريقته من خلال جرت كل مؤلفات. تخيل أحمد شاكر قرأ مقدماته وقرأ تعليقاته بداخل التحقيقات، لأنه هو ينثر نثر قضايا التحقيق، لأن بعضها مفاريد أو تعامل مع جزئيات معينة، قرأها بالكامل واستخرجها. زد على ذلك أنه تعرف على ولدين له، أحد في الإسماعيلية والآخر كلاهما توفي رحمة الله عليه، ذكر في المقدمة، لكنه استفاد منهما أنه أخرج له أوراقه الخاصة، بعض نسخه الخاصة التي عليها تعليقاته وتصحيحاته وبعض الأشياء التي من المراسلات الخاصة له أحمد شاكر، استفاد منها في جمع مادة علمية، مادة بحثية علمية تتعلق بترجمته هو شخصيا. ولهذا هذا الكتاب الآن عندنا فيه من عناصر الترجمة الخاصة بأحمد شاكر ما لا يوجد في غيره، والكتاب مطبوع في مجلد ضخم من القطع الكبير كما ترى، طبعا من إصدارات دار أضواء السلف، طبعا هي وقفت أضواء السلف، لكن الكتاب لأنه من آخر ما صدر وصار يعني لعله موجود إن شاء الله. قسم كتابه هذا الكتاب إلى عدد من الأبواب. الباب الأول ترجمة لأحمد شاكر رحمه الله، ترجم له ترجمة أول عدم الفصول، فصل في الترجمة الشخصية، ثم في الناحية العلمية له أحمد شاكر رحمه الله علاقته بالتراث. الباب الثاني أحمد شاكر والتراث، وذكر في مثلا محبته للتراث وعلاقته به، علاقته بالمستشرقين ومواقفه من تعليقاته من تحقيقاته التي خرجت، علاقته من أئمة التحقيق في زمانه، علاقته بالتراث وما خرج، علاقته بالمطابع وما خرج،
وهذا في مادة تاريخية رهيبة يا حسان، يتكلم عن بولاق والمطابع الأهلية ودار الكتب المصرية وبداياته، وأحمد شاكر لما كان يأخذ علاقتهم معها من تصحيح وتصويب وشيء من ذلك، وعلاقتهم بالناشرين النابهين الأوائل والمحققين الأوائل التي كان لهم علاقة بهم وشيء من ذلك. الباب الثاني، الباب الثالث عنده جعله بعد ذلك في علاقة أحمد شاكر كده قسمها ما قبل التحقيق ثم باب بعده أثناء في التحقيق والباب الأخير بعد التحقيق. ما قبل التحقيق، ماذا يصل أحمد شاكر قبل التحقيق من ناحية جمع المخطوطات للكتاب، التحقق من عنوان، كيف التعامل مع النسخ، جمع النسخ، نسبته إلى مؤلفه وشيء من ذلك، كل منهجه كيف تصرف، طبعا مليء الكتاب بالأمثلة والنماذج، هذا الشيء اللي يشرح الخاطر. الشيء الثاني في التحقيق كيف يتعامل دحين مع النص، كيف يعلق، كيف يخرج، كيف يحكم على الأحاديث والآثار، لأنه الكتب اللي تناولها موضوعات متنوعة، يعني مثلا ما تناوله في الأدب زي المعرب الجواليقي، في اللغة ما لا يمكن يكون مثل تناوله كتاب الصحيح بن حبان ولا مثل أحمد ولا تفسير الطبري، هذا غير وهذا غير. مثلا المعرب الجواليقي كتاب لباب الأدب لسامي المنقذ هو أيضا أخرجه، فيكتب طريقته كيف يعلق، كيف يستدرك، كيف يصحح، وكان أحمد شاكر رحمه الله جدا يعتني بالتنبيه على التصحيفات الموجودة في المطبوعات الأخرى، خاصة وما أدرك زمن العبث في المطبوعات، أدرك زمن اللي كانوا الأوائل، كانوا أوائل أوائل علماء يقومون على المطابع. المقصود ثم بعد هذا في التحقيق من التخريج والتعليق والتنبيه وتراجم الإعلام، كيف يترجم للإعلام طريقته فيها ويستخرج منهجه فيها. ثم بعد التحقيق الباب الأخير وهي مسألة كيف يكتب المقدمات، هذا بعد التحقيق يجي كيف يكتب مقدماته، كيف يصنع الفهارس وكشفات، كيف يكتب مصادر المراجع ويرتبه وذائق، ثم حتى كيف يختار نوع الصف والطباعة والخط، ويذكر لك نماذج في الباب. طبعا الكتاب مطبوع في قطع كبير، إبراز رائع حسان، ملونة شيء تحفة، شوف الأخوة، شوف هذا صراحة من الإبرازات التي يشكرون عليها العلامة أحمد شاكر، يستاهل ذلك أصلا، هو أصلا كان له ذوق رفيع في إخراج كتب أحمد شاكر رحمه الله، يعني مثل هذا شيء من الوفاء له. هذا يقولنا سيد الدكتور، شوف مثلا يا حسان، هو هذا صورة أحمد شاكر، طبعا صورته مشهورة،
نعم
صورته معروفة مشهورة رحمة الله عليه، ولاحظ هو طبعا إذا جاء إلى أثناء الترجمة يأتي ببعض مقولات العلماء المعاصرين له أو المذال أحياء في الثناء عليه، وكل الكتاب هالطريقة. طبعا بس نشوف الملحق الصور، هذا مثلا شوف هذه الملاحق او المصورات عباره عن نماذج، شوف مما اخرجه احمد شاكر وهو يعلق، هذا اخونا الدكتور اشرف عبد المقصود، على ما كان رحمه الله يعلق عليه ويبين هذا كان يفعل كذا ويفعل كذا، والنسخ الخطيه وغيره. شوف حتى مساله اعتنائه بالخط، هذا مثلا اخذه في التفسير، هذا كان في صحيح ابن حبان، ليش اختاره ويقول لك الخط الفارسي، شوف 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 شو هذا، هذا كان هو له ذائقة معينة يختارها لكتبه رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلد كبير من قطع الكبير من إصدارات دار أضواء السلف، هذا سلمك الله موسوعة رائعة جدا حسان، عمل يشكرون عليه، وهو قسم طبعا هو كومة لجان، عبارة كانوا أصلا طلبة في جامعة الملك سعود، أرادوا أن يجمعوا ما كتب في الطب من فتاوى حتى يكون المتخرج من الطب اللي هو أطباء يكون على دراية بها، فبدأوا يجمعون، لما جمعوا كثروا عليهم العمل كثير جدا، وإذا بهم أثناء إخراج من العمل وظلوا سنين تخرج أبحاث ورسائل علمية، اضطروا يعيدوا مرة ثانية إلين وجدوا أنه بهالطريقة ما بخارج العمل، كونوا لجنة خاصة بها وكونوا مؤسسة سموها الإعلام الصحي خاصة حتى يصير عمل مؤسسي ويتقسم بين أنماذج معينة بدل ما يصير جمع أفراد أو رغبة أفراد. ثم بعد ذلك اجتمعوا اجتماعات، كونوا لجان واجتمعوا جماعات وخرجوا بهذه الفكرة، وهو كتابة موسوعة تحتوي كل ما صدر وخرج من الأبحاث المتعلقة بالطب أو بالفقه الطبي كما سموه. ثم طال معهم الكتاب والأبحاث وجدوا أنه لابد يقسموا إلى قسمين، قسم يتعلق بالفقه الطبي وهذا اللي خرج عندنا في 4 مجلدات من القطع الكبير، وهذا هو الجزء الأول، والقسم الثاني سيخرج إن شاء الله سمع خرج في الأخلاقيات الصحية أو أخلاقيات الطبيب، يعني أخلاقيات المهنة الطبية. نعم سموا الكتاب موسوعة الفقه الطبي، طبعوه في 4 مجلدات، طبعا هم سموا شوف المرحلة الأولى طبعة أولية لأنهم يريدون آراء المتخصصين والعلماء إذا انتشر الكتاب، ويريدون تصحيحات وإضافات وشوفوا الاستدراكات، لكن هذا شوف الموسوعة، شوف موسوعة متكاملة في الأحكام الفقهية الشرعية المتعلقة بالمهن الصحية، أول موسوعة من نوعها وأشملها، شارك في إعدادها قرابة 90 عالما ومتخصصا في هذا الكتاب. طبعا أما العلماء والفقهاء المتخصصين فسردوا أسماءهم في المقدمة، وأما المتخصصين طبيا في كافة المجالات أيضا أو التخصصات فسردوا أيضا أسماءهم، وكان الكتاب يمشي على مراحل. أول كتاب جعلوه عبارة عن مادة علمية واحدة وكل البحث أعطي الأبحاث إلى متخصصين يبحثون إلى فقهاء يبحثون المادة العلمية المرادة، جعلوا خطة موحدة للأبحاث. طبعا طبيعة تناول الموضوعات ستختلف من موضوع إلى موضوع من تقسيم إلى تقسيم، ها طبيعة. طبعا الترجيحات الموجودة هي للباحثين الموجودين، يقول سيعيدون العمل إن شاء الله سيجعلوا ترجيحات موحدة. أنا ما أدري كيف تخرج الترجيحات موحدة، لأن الغالب هي مسألة المقارنة والترجيح هي عمل الباحث اللي هو الفقيه اللي اختاره أصلا، وهم اشترطوا أن يكون أقل رتبة عندنا أستاذ مساعد فما فوق، مستشاري استشاري في الطب استشاري أقل رتبة عندنا، يعني ما في شيء أدنى من ذلك. وبدأوا وزعوا البحوث وكتبوها، وصارت على لجان يعطى البحث خطة بحث يقدمها توافق عليها اللجنة، يبحثها تعرض على لجنة فقهية تصوبها، ثم تعرض على لجنة طبية عشان مسألة بحث المصطلحات ومعانيها، وما هم اعتمدوا أصلا المصطلحات الموجودة في المجامع الفقهية. فإن ففي المجلات المشهورة العلمية الطبية المشهورة فإن استشار طبيبا خاصا للمصطلح فلا بد من توثيق المقابلة أو شيء من ذلك، يعني طريقة بالتفصيل في المقدمة. ثم بعد ذلك تروح اللجنة محكمة أخيرة، ثم طبع الكتاب. الكتاب الحقيقة حسان من أوعب ما كتب في لم شمل المسائل الفقهية المتعلقة بالطب، يعني بكل ما يتعلق بالطب. يعني شوف هذا الكتاب تحتاج كل المستوصفات والمستشفيات وحتى الأطباء، يعني واحد يعمل عنه نسخة عنده ليراجع المسألة اللي تهمه هو. والكتاب قسموه لتسعة محاور، كل محور منه فيه قضية عامة وابدأ يتفرع. مثلا المحور الأول كان عبارة عن مدخل لهم في مسألة تأصيل الطب الفقهي، علاقة حجية السنة في هذا الباب، وأبحاث من هذا الكلام. الباب الثاني مثلا جعلوه في المحمر في الأحكام الفقهية المتعلقة، الأحكام الفقهية الطبية المتعلقة بالعبادات، القواعد الفقهية والمقاصد المقررة في الجانب الطبي، الأحكام المتعلقة بالجراحة بالأدوية والتماشي. يعني كل محور عندنا يتعلق بشيء معين، حتى في عندهم محور اسمه الأحكام العقدية والنفسية المتعلقة بالقضايا الطبية، وهذا ممتاز جدا للقضية هذه. وأخرجوا الكتاب في أربعة مجلدات من القطع الكبير حسان، والورق شاموا، وهو من تمويل مؤسسة سليمان الراجحي، سليمان عبد العزيز الراجحي، وهذه ليست بأول أياديهم البيضاء، بالتعاون مع عطاءات للعلم. لاحظ يا حسان، شوف الإخوة معي، العناوين موحدة، تسعة محاور موحدة، تحتها ما في فصول وأبواب، لا، فيها ترقيم واحد اثنين كفقرات، ويجعلوا شوف قاعدة كذا، يبدأ يقولك معنى القاعدة، ما يندرج تحتها من القواعد من المسائل الفقهية المتعلقة، ويحرصون جدا على القضايا النوازل. الكتاب رائع، إخراجه رائع، هذا ورق الكوشيه الثقيل النائم الطايح هذا، يعني تمسكه هذا ويطيحه في يدك، سبحان الله. لاحظ حسان، لما هذا مثل من المباحث، القاعدة كذا، هذا المباحث اللي خرجوا منها مثلا، ويبدأ يذكرون ما يتعلق بها طبيا. طبعا هم استفادوا من كل ما كتب، جمعوا كل الفتاوى المتعلقة بهذا الناحية، سواء مشايخ محمد إبراهيم شيخ بن باز بن عثيمين وغيرهم، ودور الفتوى، قرارات المجامع الفقهية جمعوها أيضا، الرسائل العلمية التي طبعت ما يتعلق باب جمعوها أيضا، الكتب والأبحاث المطبوعة في المجلات العلمية المحكمة جمعوها أيضا، فخلصوا إلى كم هائل في الباب. حاولوا استوعبوا الجميع، والشيء حقيقة مجهود يشكرون عليه، موسوعة مطبوعة في أربع مجلد من قطع الكبير، نسأل الله لهم التوفيق بإخراج الباقي. هذا سلمك الله أحد الإبداعات. طبعا مسألة التدريس الفقه وكيف يكون هذا شيء ثاني، أرادوا بهذا البحث كيف يكتسب الطالب مهارات ترتقي به إلى تحصيل الملكة. طبعا المهارة عبارة عن شيء إجرائي يكتسبه الطالب بالدربة، حتى إذا تنقحت عنده الفكرة، نضجت، تدرب عليها كثيرا، ترتقي إلى مجموعة مهارات تكون عنده ملكة، الملكة الفقهية تأتي مرحلة تالية. هذا الكتاب أرادوا به أن يعني يبنوا نواه لطالب علم يصل إلى مرحلة الاجتهاد، الترجيح، حسن النظر في النوازل والوقائع وشيء من ذلك. فقاموا وجمعوا في هذا الكتاب الضخم، انت باين ان شاء الله باين الاخوه الحسان، هذا من القطع الكبير جدا، يعني حتى اكبر من اللي مر معنا،
صحيح.
وسموه مسرد المهارات الفقهيه. طبعا هذا عباره عن لجان علميه تكونت يا حسان، جمعوا فيه المسارد التي يحتاجوا اليها، فجردوا كثير من المطولات سواء من الكتب المقرره مذهبيا، على كل مذهب الائمه المعروفين المعروفون انهم كانوا يعتنون بمزايا معينه لهم، مثل عز بن عبد السلام له خصيصه، ابن قدامه لهم مزايا معينه، ابن دقيق العيد، فجردوا هذه المؤلفات. طبعا جردوا أيضا ما يتعلق بكتب الفتاوى والأقضية قضاء أيضا كتب القواعد والأصول والفروق ونحوها جردوا وجرد. ثم خرجوا إلى محاولة استنباط واستخراج استخراج المهارات، وعندهم شرط أن يكون قد نص الإمام على أن هذه من المهارات المكتسبة أو معروفة من ثنايا تصرفاته في الكتاب كيف يكون، بحيث يكون كل إمام معروف. فخلصوا إلى شيء كهم كم هائل، يمكن يعني قرابة شيء هائل. فبعد كده صار تنقيح، قال وجدنا لابد من التنقيح، فممكن 500 مهارة قالوا لا تنقح، فنقحوها حذفوا المكرر ودمجوا بعضها وجدوا فيها نوع من الدمج. فخلصوا إلى ما يقرب من 143 مهارة لابد من اكتسابها لطالب العلم حتى يرتقي مستواه الفقهي، فجمعوها في هذا الكتاب اللي سموه مسرد للمهارات الفقهية، إعداد نخبة من المختصين في الفقه وأصوله بإشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن وكيل الشيخ، وأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عبد الله المزيني، وكلاهما معروفان وفقهم الله. والكتاب من إصدارات رسوخ، طبعا هو من هذا ضمن برنامج التمكين العلمي، وهو أحد مشاريع رسوخ للاستشارات والدراسات التربوية والتعليمية، وبإشراف عطاءات العلم، وهي أحد فروع أيضا تمويلات الراجح وفقهم الله. لاحظ حسان، طبعا الواحد اللي يقول المهارات الفقهية ماهرة، طبعا هي قسموا الكتاب إلى أقسام، قسم الفقه وقسم الأصول وقسم القضاء. ثم بعد ذلك كل واحد عندنا مهارات التدليل، مهارات أول شيء التصور عندنا، مهارات الاستنباط، مهارات التنزيل، مهارات التقصيد، مهارات التنويع أو التأثير، كلها مهارة. شو هذا؟ مهارات التصوير. يأتوا لك في أول المهارة إن شاء الله يظهر للإخوة، أول المهارة إذا ذكرها لك يأتوا لك هذا المسرد. شو مهارات التصوير؟ هذه تحتها زمرة الحقائق 12 مهارة ستكتسبها، مهارات التدليل، مهارات التعليل، مهارات التقعيد، مهارات التدبير، مهارات التنزيل. هذه المهارات سيذكرها لك واحد قسم واحدة. هذا الأول، القسم الأول هذا المهارات اللي ذكرنا لك قبل قليل اللي هو مهارات التصوير. تحته شوف عندنا زمرة حقائق، زمرة مسائل، زمرة نصوص، تحت كل واحد مننا كلها تحتها عدد من القضايا المبحوثة. وطريقتهم يا حسان، شوف هذه الطريقة، إنه يأتي لك المهارة، شو يذكر لك إيش المهارة المطلوبة، هذا تحرير حقيقة شرعية، ما بمفهوم المراد بها، خطوات إجرائية لتطبيقها، يأتوا لك بنماذج مقطوعة لأحد الأئمة يطبقون بجدول. كل الكتاب عبارة عن جداول، شوف ذا، كل المهارات عبارة عن فيها نماذج تطبيقية، والغرض من المثال المذكور ترى توضيح الفكرة لا خلوص إلى راجح. ويقول لك ما علينا بالترجيح ونحوها، الكتاب مطبوع في مجلد ضخم جدا في هذا الإبراز الكبير وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني